بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم تقبل منا ما مضى من رمضان، وارزقنا الإحسان فيما بقي من رمضان، لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وقضيت ديننا وفرجت كربنا ويسرت أمرنا وشفيت مريضنا ورحمت ميتنا. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار. فرج كرب أمتنا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة ما تبقى لنا من رمضان، وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بأسباب موانع الهداية. وهذا هو اللقاء 21، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وصل بنا الحديث بعد أن بينا مفهوم الهداية وأنواع الهداية، بدأنا نتكلم على أسباب موانع الهداية، فذكرنا سببين وفي هذا اللقاء مع السبب الثالث. السبب الأول كان الخلل في مفهوم كلمة التوحيد، وأنها قاصرة على الربوبية فقط، أنه خالق ومالك ومدبر فقط، إنما معبود لا، عشان كده ضلوا الطريق وعبدوا الأصنام. السبب الثاني الغلو في المخلوقين واعتقاد أن بعض المخلوقين لهم تصرف في كون الله، وفصلنا في هذا السبب في هذا اللقاء مع السبب الثالث اللي بيعتبر مانع من موانع الهداية. هذا السبب عنوانه تضليل علماء السوء، تضليل علماء السوء اللي سماهم ابن القيم قطاع الطريق، قطاع الطريق الذين يعلمون الناس بألسنتهم ويقطعون عليهم الطريق إلى الله بأعمالهم، فالقول مخالف للعمل، يتكلم ويأمر بالمعروف ولا يفعل المعروف، ينهى عن المنكر ويفعل المنكر، كما بينا في التفسير في قول الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فتعالوا لنرى هذا السبب الخطير في منع الهداية. يقول المصنف: ونقصد بعلماء السوء الذين عرفوا الحق أو عرفوا بعضه ومالوا عنه. عارف أن ده حق ورغم ده يبعد عنه ويبتدع ويتبع الهوى ويتبع الرأي ويترك قال الله وقال الرسول وقال الصحابة. يبقى الحق واضح بين ظاهر ورغم ده يبعد عنه ويميل عنه، فضلوا وأضلوا. وسبب ضلال هؤلاء أنهم عرفوا التوحيد فصرفوا وجوههم عنه والعمل بمقتضاه، ودعوا للشرك ومالوا إليه، وذلك إما صريحه كالاستغاثة، تجد منهم من يستغيث مثلا بالأضرحة وأصحاب القبور من الموت، مع أن الميت لا يملك لنفسه لا النفع ولا الضر، فضلا عن أن يملكه لغيره. شوف حديث النبي إذا مات ابن آدم، ابن آدم تشمل بقى كل بني آدم، كل بني آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. يدعو له، يبقى الميت محتاج إيه؟ اللي يدعي له، مش روح يسأله الشفاء ويتمرمط حوالين العتبات ويقبل الأضرحة. سبحان الله، ما هذا الجنون، ما هذا الجنون. وزي ما قال بعض الدعاة في مصر: طول ما النصابين أو طول ما المغفلين كتير، النصابين بخير ضريح ويستمتون. ليه؟ عشان في نزور، ملايين يا إخوة من النزور دي تدخل البطون. أو والله العظيم البدوي ده يقول لك إن أقل مقيم شعائر في البدوي ده مسجد اللي في طنطا ده، أقل واحد رده 150,000 من النزور. طبعا تقدر تتكلم يقتلوك، ده هو ده الدين. وطول ما المغفلين كتير النصابين بخير. اللي زعلانة مع زوجها روح ويرمي، واللي زعلان مع مراته روح ويرمي، واللي ابنه تعبان يروح يرمي، كله بيرمي. واللي تتعب تنزل لسيدي فلان اذبح لك، هتذبحي له ايه؟ شرك بالله، الذبح لله. تعرفين قصة ابو الصبر؟ حكيتها لكم كتير. حمار، قصة ابو الصبر دي حقيقة، مش دي حقيقة، وصارت مثلا في مثل يقول لك احنا دفنينه سوا، ما ده المثل ده حقيقة له أصل. القصة إن كان في اتنين إخوة وعندهم حمار، كانوا بيشتغلوا، الحمار ده بيساعدهم، يشيلوا عليه عربية كار ومش عارف إيه، والحمار كان صبور قوي، فكانوا مسمينه أبو الصبر. مسمينه إيه؟ أبو الصبر. كانوا بيحبوه حب شديد لدرجة يناموا في حضنه. أو الله، في الاستابل يناموا جنب الحمار، هم الثلاثة حمار في وسطهم. المهم صارت بينهم علاقة قوية جدا وحبوه حب شديد. في يوم من الأيام أبو الصبر مات، قعدوا يعيطوا، خرب بيتهم طبعا شغلهم. أبو الصبر كان شايل عنهم كل شيء، الله يبارك له أبو الصبر. يشيلوا ما بيتكلمش أبو الصبر. المهم خدوه وحفروا له حفرة ودفنوه وعملوا عليه كده إيه، كوموا التراب من فوق منه كده، قعدوا يبكوا جنبه: الله يرحمك يا أبو الصبر. ويعيطوا، والتاني يعيط. الناس يعدوا عليهم يا عيني، فكروا مثلا أبوهم مات ولا أخوهم ولا حد عزيز عليهم، أبو الصبر ده يواسوهم: معلش إهدى كده، طب خد مشي حالك بالقرشين دول. يقعد يعيط، يعدي واحد رامي لهم قرشين لمدة أسبوع، لو معهم مبلغ كبير قوي كده. والله دي فكرة حلوة دي، كل نعيش شوية أبو الصبر أبو الصبر. بقول لك إيه، قال له إحنا نعمل هنا مقال ونعمل خيمة كده ونسمي سيدي أبو الصبر. أبو الله، وراح عملوا إيه؟ سيدي أبو الصبر، ونشروا الشائعات: اللي ما بتخلفش تيجي عند سيدي أبو الصبر هتخلف، واللي حال واقف ومتعصر يجي عند سيدي أبو الصبر والأمور هتتعدل. الناس بقوا طوابير يا عم الشيخ محمود عند أبو الصبر ده، رايحين فين؟ لسيدي أبو الصبر. وطبعا صندوق نزور كتير ويرمي، وكل أسبوع يجمعوا الحصيلة ويقسموا بالنص. العملية لعبت معهم قوي ومشيت الأمور. ففي يوم من الأيام كان واحد منهم شوية حريص على المال شوية، فقبل ما يقسم سبق وراح واخد جزء على جنب لنفسه. ما العملية بقت خميرة كبيرة، انت عارف المال كل ما بيكتر كل ما بيطمع، النفس بتحبه أكتر. فلما ادخر منه شوية شاف أخوه: أنت بتسرقني، أنت بتعمل كذا، أنت أخويا، والله لا شكيك لسيدي أبو الصبر. قال له: إيه؟ إحنا دفنينه سوا.
السيدة والصبرة هي نفس الوضع كده دفنين وساوى بقى الحمار بقى خلاص بقى سيدة والصبر. فدي قضية فياما ناس بتدجل على الناس والاستخفاف بعقول الناس يستغلوا الناس. وطول ما المغفلين كتير النصابين بخير. إنما الأولياء حقا لو علموا بما يحدث عند قبورهم لضربوا هؤلاء بالنعال. ليه؟ لأن الولي يأبى الشرك، كيف يرضى لنفسه أن يكون ضريحه مناطا للشرك بالله رب العالمين والعكوف عند قبره وسؤاله الشفاء والذبح من أجله؟ دي كلها شركيات. يعني اللي يقول لك عن السيد الحسين والله لو بعث الحسين الآن لضربهم بالنعال رضي الله عن الحسين، سيد شباب أهل الجنة، ده حفيد النبي يا إخوة، سبط النبي، يرضى بهذا الشرك اللي بيحصل عند الأضرحة والمقامات؟ والله أبدا، والله أبدا. فحبنا للأولياء اتباع للمنهج، احنا أكثر الناس حبا للأولياء الصالحين لأن حبنا لهم حب إيه؟ حب اتباع. فياما بقى وناس تزيب زي أهل العلم وضللوا الناس باسم الأضرحة والقبور وحب آل البيت، وقالوا البيت منهم براء في شركياتهم وكفرهم. فدي قضية خطيرة جدا. فدي سبب من أسباب موانع إيه؟ الهداية. فبيبعدوا الناس عن الحق، يودوهم للشرك والعياذ بالله رب العالمين. قال وذلك إما صريحه كالاستغاثة بغير الله كدعوتهم للاستغاثة بالأولياء والأئمة. يقول لك دول ناس مباركين، دول وسط بيننا وبين ربنا، دول أولياء الله. أولياء الله هل هم أحياء؟ لا، ماتوا، ادعي لهم. مش روح هم يدعوا لك، يدعوا لك إزاي وما ماتوا؟ انقطع عملوه إلا من ثلاث، ولو كان جائز لكان أولى بذلك النبي محمد عليه الصلاة في قبره الشريف. خلاص فيروح عند الأضرحة والمقامات ويقع في الشرك الأكبر والعياذ بالله. أو الأئمة على أن هؤلاء يملكون القدرة على نفع المستغيث بهم أو على دفع الضر عنهم، وهذا هو الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام. ودليل هذا هو قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، سورة النساء آية 116. وخاطب الله تعالى نبيه الأمين محمدا صلى الله عليه وسلم فقال لئن أشركت ليحبطن عملك. تقول الكلام ده لمين؟ لسيدنا النبي. لأن قضايا الإيمان ما فيش فيها مجاملات ولا مداهنات، قضايا قاطعة. ده قال لك في باب الدعاء كده وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ما عندناش إخوة وسط بيننا وبين ربنا في الدعاء أبدا، افزع لربك مباشرة، اعرض عليه حاجتك واسأله التيسير. ما فيش عندنا سكوك غفران خلاص، لكن في عندنا الاستعانة بدعاء الصالحين في حياتهم. فلان ده راجل صالح، يقول له يا فلان الله يرضى عليك ادعو الله لي أن ييسر أمري. نعم يدعي لك في حياته، إنها بعد الموت ما في الكلام ده، ده شرك خلاص، اسأل ربك مباشرة. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فمن اعتقد هذا فليبادر بالتوبة قبل فوات الأوان، فهذا هو الشرك الصريح ظاهر. في بقى أنواع من الشرك غير صريحة، كمن يدعو الناس لطواف حول قبور هؤلاء الصالحين من باب تذكر أعمالهم أو أن لهم منزلة عند ربهم فيشفعون لهم عند الله. فتلاقي نايم عند الضريح ويحط إيديه ويمسح جسمه بياخد البركة، والنحاس اللي حوله الضريح ملوش علاقة لا بالصلاح ولا بالفساد. فيقعد يتمسح كده في الجدران وفي الأبواب. قال: وغير ذلك من الأعمال التي حقائقها موصلة إلى الشرك الأكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعلماء السوء عندهم من المسوغات الكاذبة التي تزين لعوام الناس مثل هذه الأفعال الباطلة. وأشد هؤلاء ضررا على الملة الإسلامية من يستند إلى ما يقوله بنصوص الكتاب والسنة ويؤولها على غير تأويلها، ويبتعدون عن تأويلات المفسرين المعتبرين. بل أغلب هؤلاء ما ذهبوا إلى ما ذهبوا إليه إلا بسبب الأحاديث المكذوبة على رسول الله. يجيب لك حديث باطل، حديث مكذوب، زي نيجي نقول له ما فيش حاجة اسمها قراءة قرآن على الميت، يقول لك الله مش النبي قال اقرأوا عند موتاكم ياسين، نقول ليس بحديث. فيجيب لك حديث لم يقله النبي ولم يؤثر عن النبي ولا أصل له وضعفه العلماء، ويبدأ يجعله إيه حجة. نقول لك لا، ما حصلش، ما فيش ده عن النبي، بل كل الوارد عن النبي كان إذا دخل إلى المقابر قال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون وإنا بكم إن شاء الله للاحقون، أسأل الله لي ولكم العافية، بيدعي لهم. وفي رواية: اللهم أنزل عليهم روحا من عندك سلاما من عندي. أدي اللي بيعمله النبي عند القبر، يدعو لهم ويسلم فقط، ما قرأ قرآنا على ميت. ولو كانت قراءة القرآن على الأموات كما يزعمون فيها رحمة، لكان أولى الناس بفعلها النبي محمد على زوجته خديجة وعلى بناته التي متن في حياته إلا فاطمة، وعلى أصحابه وعلى عمه حمزة رضي الله عنه الذي مات في حياة النبي. خلاص، إذن لا يجوز، لا دليل على ذلك، بل يخالف السنة ويخالف هدي النبي. فيبدأوا يزينوا للناس الباطل ويدعوا أحاديث مكذوبة على النبي ولم تصح عن النبي، ودي خطيرة جدا. أو يستندون على المنامات أو الظنون الباطلة أو الأوهام الضالة أو الاستحسانات المنحرفة أو الحكايات التي لا أصل لها. دخل الوقت؟ دقيقة كم؟ دقيقتين. طب حل، الحمد لله. يقول: والناظر في كتب هؤلاء الأقوام لا يجد علما، إنما يجد جهالات وظلمات بعضها فوق بعض. ولو دقق الباحث عن الحق فيما يقول هؤلاء الأقوام لوجد أن خلاصة ما يدعون إليه هو دعوة كفار قريش لما جاءهم الحق من الله تعالى، بل يجد عند هؤلاء شركا أعظم من شرك كفار قريش كما قدمنا ذلك في السبب الأول. وهم بهذه الدعوات الباطلة يخالفون صراحة ما يأمر به الله في كتابه في بيان منزلة الناس سواء كانوا أنبياء أو أولياء أو أئمة أو غير ذلك، حيث يقول: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. أو أعظم الخلق قال له: قل لهم إن أنت بشر مثلهم، ما تصلوا عليه، ما بالك بمن دونه. خلاص، إنه يعتقد فيه الناس الولاية أو الكرامة أو إنه ممكن يتصرف في الكون، فهذا هو الضلال المبين. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.